فيما إذا دفن الميت بدون الصلاة عليهم أفضليتي في المقام، وكما أفتى بذلك فيما تقدم في بحث الصلاة على الميت، أفتى بأنه لا ينبش على الميت بل يصلى على القبر. تعبير لعله واضح، هو يصلى على الميت وهو في القبر، مو صلى على القبر. هذا تعبير نسبة غير ما هو لا يصلى على الميت مو على القبر على كل حال. وهذا تعبير ورد في كلمات رضوان الله تعالى عليهم، طبعا لفت رواية بها هذه الرواية سندها خراب، ورد هذا التعبير كيفما كان. أصل الحكم مشهور هذا بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قديما وحديثا. السيد الأعظم أفتى في المقام بالتفصيل، بينما إذا كان دفن عن إسيان وعن جهل فعينئذ هذا ينبش القبر، ينبش الميت ويصلى عليه وهو خارج القبر، لأن هذا الدفن كما يستفاد من كلماته لم يكن مأمورا به، فهذا الدفن يرفع اليد عنه وينبش الميت مقدمة للدفن الصحيح وهو الذي يكون بعد الصلاة. هكذا قال في المقام. وأما إذا كان عن نسيانين فكان هناك، وعليكم السلام، فكان هناك بل التكليف عنده رضوان الله تعالى عليهم النسيان لا يرفع هذا التكليف من أساسهم، إنما يكون التكليف على طبق النسي، طبق ما يعتقد. يقول إذا كان ناسيان فيصلي على الميت وهو في القبر. هذا الذي أفاده سيد العظم مناف صراحة هذا لمبانيه الشريفة، وكذلك لما أفتى به في بحث الصلاة على الميت. في بحث الصلاة على الميت أفتى بأنهم لا بل يصلى على الميت وهو في القبر، لا ينبش مطلقا بلا تفصيل الذي ذكره في المقام. وها هنا فصل، فهذا الاختلاف في كلامه المنسوب إليهم وقع. جانب آخر، ها هنا يقول يلتزم بوجوب نفس مقدمتين على الدفن الصحيح، وهذا ظاهرا وهذا وجوب المقدمتان يعني وجوب شرعي، وهذا مبني على القول بوجوب المقدمة، والسيد الأعظم لا يقول بوجوب المقدمة شرعا، وإنما كان يقول بوجوب المقدمة وقال عقلا فقط. وهذه مخالفة أخرى منه لمبانيه الشريفة في المقام. وأما نحن والذي استدل به على صلاة على الميت وهو في القبر صحيحة هشام بن سالم، الرواية الأولى باب 18 من أبواب الصلاة على الجنازة. هناك قال قال المعصوم سلام الله عليه بأنه هم قال لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن. فهم العلماء منهم السيد العظم أنه ميت إذا كان لم يكن هذا مما صلي عليه فيصلى عليه وهو مدفون، ولكن فهم حسب فهمنا القاصر أن الرواية ناظرة إلى شخص لم يوفق للصلاة على الميت. فهذا الاختلاف بيننا وبين العلماء في فهم هذه الرواية. ثم بناء على ما فهم العلماء رضوان الله تعالى عليهم من أن المقصود الميت المدفون لم يصلى عليه بل يصلى عليه وهو مدفون، تكون هذه الرواية معارضة لرواية عمار وهي رواية سابعة من نفس هذا الباب. قال في حديثنا ولا يصلى عليه على الميت وهو مدفون. فعليها تقع المعارضة. ويؤيد فهمنا هذا فتقع المعارضة فيتساقطان، فلا يبقى دليل على جواز الصلاة ولا صحة الصلاة وهو في القبر مدفون. وهناك روايات أخرى تدل على بل أنه من فاتته صلاة يصليها على القبر، وهي لكنها ضعيفة. منها رواية ثانية وهي رواية مالك من مولى الحكم، هي رواية ضعيفة وضعف من جهته مالك مولى الحكم الراوي يعني إمام الصادق سلام الله عليه. قال إذا فاتتك الصلاة، أنت فاتتك مو ميت فاتتك، إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا باس بالصلاة عليهم وقد دفن. وهكذا رواية الثالثة من هذا المعنى، إذا فاتته الصلاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى هذا على قبره، يعني صلى عليهم وهو في قبره. هذه هي بل الروايات التي دلت على صلاة من بعد ما كان صلي على الميت وسليم. هناك روايات أخرى تمنع من ذلك وتقول أن المقصود بالصلاة على القبر هو الدعاء له بالمغفرة والرحمة وليس المقصود صلاة. فالنتيجة هذا مع الرواية لم نجد رواية سريعة تدل على معتبرة وسريعة تدل على الصلاة على الميت وهو مدفون. فمقتضى القاعدة أنه ينبش ويصلى عليه ويعد، ولكن المسألة حكم الحكم الفقهاء رضوان الله مشهور جدا، بل ادعي الإجماع عليه. من هذه المسألة لا تخلوه عن إشكالين، من جهة عدن الروايات لم نجد في ذلك، بل وجدنا فيها ما يدل على عدم صحة الصلاة مثل رواية عمار. فحسب فهمنا رواية هشام أجنبية عن محل البات، رواية عمار تدل على عدم صحة الصلاة وهو مدفون. هذا فعين يدينا صلاة على الميت وهو في القبر مدفون، هذا يبقى محله إشكالين. والصحيح أنه يدفن، أنه ينبش استغفر الله ويصلى عليه، هذا بل صلاة صحيحة ثم يعاد. ولا فرق بين أن يكون قد صلي صلاة باطلة أو لم يصلى غفلة أو نسيانا أو جهلا بأي سبب آخر لم يصلى عليه، فلا بد منه نبش والصلاة عليه. والحمد لله رب العالمين.